يطيب لي مستمعي أن أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من كنوز الحكمة، مصليا أن يفتح الله بصائرنا لكي نفهم كلمته وأن يهبنا نعمة لنحياها. ما زلنا في رحلتنا عبر الإنجيل بحسب البشير يوحنا. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل الثالث منه في حديث الرب مع رئيس لليهود اسمه نيقوديموس. رأينا كيف أن نيقوديموس الذي تقع عليه مهمة تعليم الشعب لا يعرف الولادة الجديدة. قال له الرب بأنه الوحيد الذي يستطيع أن يتحدث عن السماء لأنه الوحيد الذي صعد إلى السماء. وكما رفع موسى الحية في البرية، هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. لقد جعل المسيح خطية لأجلنا على الصليب لأنه حمل خطايانا هناك، وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان على الصليب، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. هذه من أعظم الكلمات التي سجلت في الكتاب المقدس. الله أحب العالم لدرجة كبيرة، ولكن الله لم يخلص العالم بالمحبة. المحبة وحدها لا تبرر الفاجر ولا تخلص الخاطئ. الله لا يخلص بالمحبة يا صديقي، الله يخلص بالنعمة. ولكن الله أحب العالم لدرجة كبيرة جعلته يقدم ابنه الوحيد حتى أن كل من يؤمن به، أنا وأنت والجميع، كل من يؤمن به لا يهلك، بل تكون له الحياة الأبدية. في مجيئه الأول لم يأتي يسوع كديان بل كمخلص، ولكنه سيأتي ثانية كديان. الآن يريد أن يخلص الجميع. أما من يرفض الإيمان به فقد حكم على نفسه بالهلاك. عالم اليوم هالك، إنسان اليوم هالك لا محالة، لأنه رافض المسيح. هو موجود في سجن الهلاك ينتظر لا إصدار الحكم، لأن الحكم قد صدر، بل ينتظر تنفيذ حكم الإعدام. والذي لا يؤمن قد دين، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله. يا للهول، الدينونة قد تقررت وسيتم تنفيذ الحكم. أما الإنجيل فيقول لهذا الإنسان بأن فرصة التوبة والرجوع متوفرة، المهم أن يقبل هذه الفرصة. لا يوجد أوضح من هذا يا صديقي. هذا هو الإنجيل بعينه، الخلاص متوفر للهالك. بعد ذلك سمعنا المعمدان، وهو آخر أنبياء العهد القديم، يتفوه بأجمل العبارات التي تحكي عن التواضع والتي طردت الغيرة من روح تلاميذه. قال بأنه يجب أن ينقص هو ويزيد المسيح، وبأقواله هذه تأتي خدمته إلى نهايتها. نبدأ اليوم تأملاتنا في الفصل الرابع من إنجيل يوحنا. هذا الفصل يأتي بنا إلى حادثة هامة في خدمة الرب يسوع وهو يجتاز منطقة السامرة. من أجل تأملاتنا تقرأ لنا الأخت ميسون مشكورة الآيات 9 الأولى من هذا الفصل الرابع من يوحنا.
فلما علم الرب أن الفريسيين سمعوا أن يسوع يصير ويعمد تلاميذ أكثر من يوحنا، مع أن يسوع نفسه لم يكن يعمد بل تلاميذه، ترك اليهودية ومضى أيضا إلى الجليل. وكان لابد أن يجتاز السامرة، فأتى إلى مدينة من السامرة يقال لها سخار، بقرب الضيعة التي وهبها يعقوب ليوسف ابنه. وكانت هناك بئر يعقوب، فإذ كان يسوع قد تعب من السفر جلس هكذا على البئر، وكان نحو الساعة السادسة. فجاءت امرأة من السامرة لتستقي ماء، فقال لها يسوع أعطني لأشرب، لأن تلاميذه كانوا قد مضوا إلى المدينة ليبتاعوا طعاما. فقالت له المرأة السامرية كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية، لأن اليهود لا يعاملون السامريين.
هذا الحدث تم مباشرة بعد المقابلة مع نيقوديموس، ولربما كان في شهر كانون الأول ديسمبر عندما كان المعمدان في السجن، إذ عندما سجن يوحنا ترك يسوع منطقة اليهودية وعاد إلى الجليل. ولكن لماذا فعل ذلك؟ لم يرد أن يسرع في إحداث الأزمات لأنه كان يتحرك وفق الجدول الزمني الإلهي، وقد أوضح أنه أتى ليفعل مشيئة الآب السماوي. وعندما تحدث عن حياته شخصيا قال: ليس أحد يأخذها مني، بل أضعها أنا من ذاتي، لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها أيضا، هذه الوصية قبلتها من أبي. لم يكن ممكنا لأحد أن يلمسه قبل حلول الموعد المعد من الله. وعندما نصل إلى الفصل 13 من إنجيل تأملنا سنرى أن الموعد قد حان. أما يسوع يقول العدد الأول من الفصل 13 قبل عيد الفصح، وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب، إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. الرب يسوع يتحرك حسب البرنامج الإلهي لأنه أتى ليفعل مشيئة الآب، وهكذا يرجع إلى الجليل حيث نصب مركز إدارته في كفر نحوم. وكان لابد له أن يجتاز السامرة، ولكن لماذا كان لابد له؟ لماذا الاضطرار؟ وذلك ليتقابل مع المرأة السامرية. اسمعه يقول في العدد 34 من هذا الفصل: طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. كان يجب أن يذهب إلى السامرة لأنها إرادة الآب. لربما كانت وجهته الأصلية قانا الجليل، حيث أجرى معجزة تحويل الماء إلى خمر كما سبق ورأينا. كان يوجد هناك خادم ملك غلامه مريض، وكان يسوع ذاهبا إلى هناك، ولكنه مر بالسامرة. كان بإمكانه أن يسلك طريقين آخرين، طريق البحر أو طريق برية، ولكنه آثر الذهاب عبر السامرة لأنه كان سيلاقي امرأة خاطئة آمنت فخلصت، فذهبت لتخبر عن المسيح مخلص العالم. ذهب يسوع طاعة لصوت الآب الذي أراده أن يذهب إلى السامرة. فأتى إلى مدينة من السامرة يقال لها سخار، بقرب الضيعة التي وهبها يعقوب ليوسف ابنه. سخار أي ليست ذات أهمية، لكنها كانت في تلك الأيام محطة راحة لابن الله. بالقرب من تلك المنطقة كان يوجد قبر يوسف، وكانت هناك بئر يعقوب، فإذ كان يسوع قد تعب من السفر جلس هكذا على البئر، وكان نحو الساعة السادسة. جلس على البئر كيفما اتفق، لأن امرأة ضالة كانت في طريقها إلى هذه البئر، وكان نحو الساعة السادسة. هذه عبارة منطقية في إنجيل يوحنا الذي يهتم بالترتيب الزمني والجغرافي ويحفظ المواقيت جيدا. الساعة السادسة حسب التوقيت الروماني تعادل الساعة السادسة مساء، ولكننا هنا نتبع التوقيت اليهودي حيث تعادل الساعة السادسة 12 ظهرا. نرى من هذا المشهد بشرية المسيح تتجلى أمامنا. ها هو يتعب من مشوار الطريق. يوحنا يقدم لنا المسيح كابن الله، الله الظاهر في الجسد. صديقي، بالرغم من بساطة اللغة هنا، إلا أننا نجد أعمق الحقائق على الإطلاق. كيف أن إله الأبدية يخرج من الأبدية ويأتي إلى عالمنا؟ الكلمة صار جسدا وحل بيننا، نصب خيمته في أرضنا، وها هو الآن يذهب إلى السامرة ويجلس قرب البئر حتى يتحدث إلى السامرية. كان السامريون في تلك الأيام من فقراء القوم، فجاءت امرأة من السامرة لتستقي ماء، فقال لها يسوع: أعطيني لأشرب. مواطنو السامرة هم خليط من الناس نقلهم ملك أشور من بلادهم الشرقية وأسكنهم في مدن السامرة بدلا من الأسباط العشرة، ومارسوا عبادة الله وعبادة أوثانهم، وادعوا أنهم أبناء يعقوب. في الواقع هم من أبناء يعقوب الذين تزاوجوا مع شعوب الشمال بعد السبي الآشوري عام 721 قبل الميلاد. هذه المرأة أتت في حر الظهيرة لتختفي عن عيون الناس الذين يعرفونها على حقيقتها. من الواضح أن هذه المرأة منحلة، ويا له من فرق شاسع بينها وبين نيقوديموس الذي رأيناه في السابق. ولاحظ الفرق في طريقة المعاملة أيضا. مع نيقوديموس كان المسيح قاسيا بعض الشيء، أما مع هذه المرأة فقد كان رقيقا. طلب منها معروفا إذ كان عطشانا وأراد أن يشرب. يا لها من مفارقة، ماء الحياة بنفسه يطلب ماء. لأن تلاميذه كانوا قد مضوا إلى المدينة ليبتاعوا طعاما. كان الوقت ظهرا والتلاميذ قد ذهبوا إلى المدينة ليبتاعوا بعض الطعام، وكونهم يشترون طعام السامريين المنبوذين يدل على نقد الرب لعداء اليهود للسامريين. فقالت له المرأة السامرية: كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية؟ لأن اليهود لا يعاملون السامريين. مرتين رفضت طلبه، وأظهرت وقاحة وقلة احترام للرب، وأبرزت موضوع التفرقة بين الشعبين. ونرى الرب ينزل إلى أسفل مكان يصل إليه الإنسان ليخلص الإنسان. ولكن لاحظ كيف يتعامل معها. كان حنونا وفي نفس الوقت قويا وأمينا وصاحب حق. لم يعطها محاضرة حول موضوع الاستقامة أو الحقوق المدنية، ولكنه أثار فضولها النسائي وولد فيها رغبة وعطشا. تعال بنا نستمع إلى الإنجيل المقدس لنعرف باقي القصة. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من الآية 10 وحتى 20 من الأصحاح 4 من إنجيل يوحنا.
أجاب يسوع وقال لها: لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. قالت له المرأة: يا سيد، لا دلو لك والبئر عميقة، فمن أين لك الماء الحي؟ ألعلك أعظم من أبينا يعقوب الذي أعطانا البئر وشرب منها هو وبنوه ومواشيه؟ أجاب يسوع وقال لها: كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. قالت له المرأة: يا سيد، أعطني هذا الماء لكي لا أعطش ولا آتي إلى هنا لأستقي. قال لها يسوع: اذهبي وادعي زوجك وتعالي إلى هنا. أجابت المرأة وقالت: ليس لي زوج. قال لها يسوع: حسنا قلت ليس لي زوج، لأنه كان لك 5 أزواج والذي لك الآن ليس هو زوجك، هذا قلت بالصدق. قالت له المرأة: يا سيد، أرى أنك نبي. أباؤنا سجدوا في هذا الجبل وأنتم تقولون إن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه.
لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. الفكرة الرئيسة التي يركز عليها الرب هنا هي أن الله يعطي، وهذا أمر كانت تجهله السامرية ويجهله اليهود لأنهم تحت الناموس الذي يطالب ولا يعطي. لو كنت تعلمين من هو الواقف أمامك لطلبت منه ماء. أنت العطشة التعيسة التي تهيبت تحقير الناس لطلبت أنت فأعطاك ماء حيا. لاحظ كيف يوقظ الرب رغبة في نفسها لأن تطلب، وهو فعلا يعطي لا ماء من بئر بل ماء حيا جاريا من نبع لا تنضب مياهه. وهنا نرى موقفها يتغير فورا. يا سيد، لا دلو لك والبئر عميقة، فمن أين لك الماء الحي؟ دعته يا سيد لأنها غيرت موقفها منه، ولكن فكرها لم ينحصر إلا في الماء المادي، تماما كما انحصر فكر نيقوديموس في الولادة الطبيعية عندما حدثه الرب عن الولادة الثانية الروحية. كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، أي من ماء البئر، ولكن من يشرب من الماء الذي أنا أعطيه فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. يوضح يسوع أنه لا يتحدث عن الماء الموجود في بئر يعقوب، ولكنه يجري مفارقة. في أيامنا هذه يذهب الناس إلى مياه العالم ليجدوا اكتفاءهم وشبعهم، يذهبون وراء الماديات ليجدوا سرورهم، ولكن يسوع هنا يخلق في قلب هذه المرأة رغبة وشوقا للماء الروحي، وهكذا طلبت منه ماء لكي لا تعطش. قال لها يسوع: اذهبي وادعي زوجك وتعالي إلى هنا. بالرغم من أن الماء متوفر للجميع، إلا أنه يوجد شرط أساسي للحصول عليه، لابد من الإحساس بالعطش بالحاجة. على المرأة أن تعترف أولا أنها خاطئة، لهذا يقول لها الرب: اذهبي وادعي زوجك، وهذا موضوع حساس أثارها. المبدأ الإلهي واحد يا صديقي، من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها ويتركها يرحم. ليس لي زوج، قال لها يسوع: حسنا قلت ليس لي زوج، لأنه كان لك 5 أزواج، والذي لك الآن ليس هو زوجك. كانت تعيش حياة الزنا وقد اعترفت بذلك، والرب هنا يشدد أنه إذا أردت أن تأتي إليه فعليك أن تتعامل مع الخطية في حياتك. كل الأسرار يجب أن تتكشف أمامه، وأمامنا هنا خاطئة كانت ذائعة الصيت، ليس بين النساء بل بين الرجال. هذا قلت بالصدق، عبارة كانت بمثابة دواء استخدمه الرب، الذي يجرح ويعصب ويسحق ويداه تشفيان. ذهلت المرأة من جواب الرب، فأرادت أن تغير موضوع الحديث، فانتقلت إلى الدين. أحست أنها أمام شخص عظيم، فأرادت الاختباء وراء الدين. يا سيد، أرى أنك نبي، أباؤنا سجدوا في هذا الجبل، وأنتم تقولون إن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه. مسألة دينية عرضة للنقاش، أين هو مكان عبادتك؟ في هذا الجبل أو في أورشليم؟ لقد كان للسامريين هيكل على جبل جيرزيم، وهي الآن تسأل أي الفريقين على طريق الصواب. واليوم كم من الناس يريدون التباحث في أمور الدين دون أن يعيشوا دينهم؟ هل تعرف ما هو السبب وراء السطحية الموجودة في حياة الناس اليوم؟ التغاضي عن الخطية والتستر عليها والمساومة فيها. من السهل التحدث عن خطية الأسلاف أو خطية هذه المرأة التي ولت، ولكن ما أصعب الحديث عن خطية اليوم، عن خطية المسيحي؟ الرب هنا تكلم في صلب حياة المرأة وأظهر الخطية الكامنة، ومع ذلك أجاب على تساؤلها. وسنرى هذه الإجابة في الحلقة المقبلة إن شاء الرب ومنحنا حياة. حتى نلتقي ثانية، أستودعكم لعناية الله ورعايته.